إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذا يعتبر البيت الأول من في هذه المنظومة التي سيذكر لنا فيها المؤلف رحمه الله تعالى أهم القواعد الفقهية. وهذه القاعدة الأولى والتي عبر عنها بقوله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، تعتبر هذه من أوائل القواعد الخمس الكلية، من أوائل القواعد الخمس الكلية، إذ أن القواعد عند العلماء تنقسم إلى قسمين: إلى قواعد كلية وإلى قواعد دون ذلك، قواعد مختلف فيها وهي قواعد مذهبية. واختلف العلماء في ذكر القواعد الفقهية الكلية في عدها وعددها، فبعضهم من زاد فيها حتى أبلغها إلى 20 قاعدة، إلى 20 قاعدة، وقال: هذه القواعد الكلية التي العلماء قد اتفقوا عليها. وبعضهم من زاد ذلك حتى بل السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر أوصلها إلى 40 قاعدة من القواعد الكلية. لكن الصحيح والذي عليه العلماء من أهل الأصول أن القواعد الكلية التي اتفق عليها العلماء ترجع إلى 5 قواعد، إلى 5 قواعد: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. والقاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير. والرابعة: لا ضرر ولا ضرار. والخامسة: العادة محكمة، العادة محكمة. فهذه قواعد كلية، هي 5 قواعد، والعلماء قد اتفقوا عليها بالجملة، وتحتها طبعا مسائل تنبثق عنها، وما دون هذه القواعد هناك قواعد مختلف فيها، فهي كما قلنا وخاصة بعضها والكثير منها مذهبية، وكل يؤصل قاعدة تعود إلى نصرة مذهبه. فالمالكية لهم قواعد، والشافعية لهم قواعد، وهكذا الأحناف وهم لهم القصب السبق في التأليف في القواعد الفقهية، كذلك لهم قواعد خاصة بمذهبهم وهكذا. أما هذه القواعد الكلية تجد أنها مستمرة، واتفق العلماء ويذكرونها، يذكرها الجميع في كتبهم. فالحاصل أن هذا البيت: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، هذا الذي يعبر عنه العلماء كما سيأتي بقولهم: الأمور بمقاصدها، هي بنفسها الأمور بمقاصدها. قوله رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل. النية، قال العلماء في تعريفها كما ذكر ذلك الجوهري رحمه الله تعالى، قال: نويت نية ونواه إذا عزمت. فالنية في اللغة هي العزم على الشيء، النية في اللغة هي العزم على الشيء، وهكذا يعبر كذلك بالقصد. فمدار اللغة وتعريف العلماء لمعنى النية بأنها بمعنى القصد والعزم، يقول: نواك الله بخير، بمعنى قصدك الله بخير، نواك الله بخير، بمعنى قصدك الله سبحانه وتعالى بخير. فإذا النية هي بمعنى القصد والعزم. وهناك كلمة كذلك ترادف النية وهي الإخلاص، وهي الإخلاص. لكن يفرق العلماء بين النية والإخلاص، فالإخلاص عبارة نوع خاص، نوع خاص من النية، من العزم والقصد. إذ أن الفرق بين النية والإخلاص أن النية متعلقة بالعمل، وأما الإخلاص متعلقة بالمعمول له، بالمعمول له. فالنية تكون على أي صورة، على أي هم، على أي قصد، على أي عزم. قد يكون نية قصدك في عمل صالح، قد يكون قصدك في عمل سيء، هناك نية المرائي، هناك نية المخلص، هناك نية المشرك، فهي قصد. لكن الإخلاص لا، هي عبارة عن نية مجردة من الشوائب، نية مجردة من الشوائب. فالنية تتعلق بالعمل، أما الإخلاص متعلقة بالمعمول له، بالمعمول له، فيكون نيتك لله سبحانه وتعالى. ولهذا الفقهاء وأهل الفقه وأهل الأصول إنما يتكلمون عن النية بالمعنى الأول، القصد والعزم. وأما يتعلق بالإخلاص فهذا تكلم فيه أرباب السلوك، أرباب السلوك. قالوا رحمه الله تعالى: النية شرط. والشرط في اللغة بمعنى القطع، الشرط في اللغة بمعنى القطع. ولهذا سميت آلة البتر الذي يقطع بها وتستخدم في البتر تسمى ماذا؟ تسمى مشرط، مشرط. لماذا؟ لأن مأخوذ من الشرط وهو القطع، هذا في اللغة. أما في اصطلاح العلماء وعند الأصوليين خاصة فإنهم يعرفون الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثل الطهارة للصلاة، الطهارة للصلاة يقال في حكم الطهارة بأنها شرط، بانتفاء الطهارة تنتفي الصلاة، لا يمكن لأحد كائن من كان أن يقيم الصلاة من غير طهارة. ولو صلى شخص ما 100 صلاة أو 1000 صلاة من غير طهارة فهي مردودة، لأنه انتفى عنه شرط من شروط الصحة ألا وهي الطهارة. فقول رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل. إذن النية شرط للأعمال، وهذا على تعبير المؤلف رحمه الله تعالى بأنها شرط. وبعض العلماء يعبر بأنها واجب، النية واجب للأعمال. ومن أهل العلم من يعبر بأنها فرض، كما عبر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن النية فرض. وهذه المعاني متقاربة، فقولك النية شرط، النية واجبة، النية فرض، كلها بمعنى واحد، إذ هذه المصطلحات تتفق على أن العبادة لا تصح إلا بالنية، الأعمال لا تصح إلا بالنية. يقول صديق حسن خان رحمه الله تعالى، قال: لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط الإخلاص والنية، في اشتراط الإخلاص والنية لسائر العمل، لسائر العمل. قال: ولا يختلف الفقهاء، ولا يختلف الفقهاء في أن العمل الذي يراد به التقرب إلى الله عز وجل لابد من الإخلاص، لابد له من الإخلاص. فهذه مسألة مما اتفق عليه العلماء، وهكذا ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وهكذا ابن المنذر رحمه الله تعالى، وجماعات من العلماء ذكروا الإجماع على أن العبادات لا تصح إلا بالنية. وكما قلنا والنية هو العزم والقصد، العزم والقصد لفعل هذا العمل. قال رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل. ثم قال رحمه الله تعالى: بها الصلاح والفساد للعمل. فصلاح الأعمال وفساد الأعمال يتعلق بالنية، وهذا كما ذكر ذلك الإمام مطرف رحمه الله تعالى، قال: صلاح القلب بصلاح العمل، صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية، صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. فإذا أنت يا عبد الله أردت أن تتحصل على صحة الأعمال فعليك بأن تتفقد نيتك. هذا إخواني في الله ما يتعلق بمجمل الكلمات التي ذكرت في هذا البيت: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. تأتينا مسائل عديدة متعلقة بهذا المبحث وبهذا البيت وبهذه القاعدة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، والمؤلف بدأ بهذه القاعدة لأنها تعتبر من أوسع القواعد، تعتبر من أوسع القواعد هذه القاعدة. فالمسائل المتعلقة بهذا المبحث إخواني في الله، قوله النية، النية قد مر معنا بأنها هي العزم وهي القصد، وهذا كما يقول العلماء محله القلب، وهذا محله القلب. إذن وهذا بالاتفاق، باتفاق الفقهاء لا خلاف بينهم على أن النية محلها القلب، لكن اختلف الفقهاء فيما زاد على ذلك، فيما زاد على ذلك، هل يمكن أنك تجهر بها، هل يمكن أن تتلفظ بها؟ على القول الصحيح وهو قول كثير من العلماء على عدم مشروعية التلفظ بالنية، على عدم مشروعية التلفظ بالنية، لا جهرا ولا سرا، لا جهرا ولا سرا، لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يجهر بالنية، سواء كان هذا التلفظ بالنية جهرا أي يتلفظ بها بلسانه كما تسمع من بعض من يقبل على العبادة إن كان في طهارة وإن كان في صلاة وإن كان في صيام، تجد أنهم يسمعون غيرهم بالنية، نويت فعل كذا، نويت صوم غد، أو نويت أن أصلي مأموما وفرض كذا، فهذه أشياء من المحدثات على القول الصحيح. وكذلك سواء كان هذا جهر باللسان أو كان ذلك بالإصرار، والإصرار هو قول كذلك لطائف من الفقهاء يرون أنه لا بأس أنك تمرر النية على القلب، أنك تمرر النية على القلب، يعني بعض الناس لا، لا تتلفظ بهذا لأن هذا ليست من أعمال الصلاة، فاحفظ على صلاتك فلا تتلفظ بالنية، لا، ماذا تفعل؟ مررها على قلبك، يعني تكبر وأنت مع التكبير في قلبك تمرر النية على القلب، وهذا كذلك كما صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، وهذا إحداث في دين الله سبحانه وتعالى، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنكر أيما إنكار في حق من ظن أن هذا من الدين، من ظن أن هذا من الدين، لأن بعض الناس قد يفعل النية، يجهر بالنية من باب ما بالتثبت، من باب التثبت ويستشعر، من باب الاستشعار، وبعض يجعلها مستحب، أنها من المستحب، والذي ينبغي الناس يلتزموا بهذا الباب. وشدد شيخ الإسلام النكير على أمثال هؤلاء، قال رحمه الله تعالى مبينا عظم هذه المسألة، قال والجهر بالنية وتكريرها منهي عنه، الجهر بالنية وتكريرها منهي عنه، وإن اعتقده دينا فقد خرج عن إجماع المسلمين، وإن اعتقدها دينا فقد خرج عن إجماع المسلمين. قال فإن أصر على الجهر بالنية عزر، يعني يمكن أن يصل إلى الحكم السلطاني فأنه يعاقب من أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء أحدثوا شيء في دين الله وتلاعبوا بشرع الله. قال رحمه الله تعالى فإن أصر على الجهر بالنية عزر، وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينتهي كان لعزله وجه، أي إذا كان هذا الذي يفعل ذلك إمام يصلي بالناس، وهو إذا ها نحن نسمع هذا الأيام بعض من يكبر يرفع الصوت بالنية، وبل بعض كذلك في العبادات كالصيام في رمضان نسمع من بعد المغرب والعشاء تلك جماعات من الأئمة يلقنون عوام المسلمين النية، فأمثال هؤلاء شيخ الإسلام يرى أنهم إذا استطاع من له الولاية على هؤلاء أن يعزل هؤلاء عن الإمامة فله وجه، له وجه في عزل هؤلاء. فما يتعلق إخواني في الله بالجهر بالنية لا يصح، وبعض الناس يتعلق بأمر يتشبث بدليل ظنه دليلا، وهو قوله ما وقع في التلبية، قال نسمع عنا أن نبينا لما أهل بالإحرام ولما لبى قال لبيك، يقول لبيك اللهم حج وعمرة، قال هذه التلبية هي نية، أليس هذا هو الجهر بالنية؟ إذا نحن نفعل نقيس هذا العبادة بسائر العبادات، فتلبية النبي في حج وإحرامه عبارة عن الجهر بالنية، ورد العلماء على هذه المسألة قالوا هذا خطأ، التلبية ليست عبارة عن نية أصلا، التلبية ليست نية، لأن النية كما سيأتي أن محلها قبل العبادة، فنبينا في دخوله في الحج والعمرة فإنه قد نوى ثم أحرم، وبعدما أحرم لبى، انظر أين التلبية الآن، أين التلبية؟ فلا إذا قلت بأنه لب هو النية، إذن كان إحرام بغير نية، ما يصح هذا. ولهذا يقول العلماء حال التلبية كحال تكبيرة الإحرام. فأنت عندما تقول الله أكبر، هل الله أكبر نية؟ لا، هي ليست نية، بل هذه دخول في الصلاة. النية هي العزم وهي سابقة للصلاة، فإنما التكبير افتتاح الصلاة، افتتاح للصلاة. ففرق بين التكبير وبين النية، وهكذا فرق بين التلبية وبين النية. فما كان من تلبيته عليه الصلاة والسلام هي ليست نية، وإنما هي منسك من مناسك الإحرام، منسك من مناسك الإحرام. ولهم كذلك شبهة أخرى، قالوا أن في ذلك إشراك الجوارح، إشراك الجوارح في الأعمال، وهذا طبعا تحكم لا نص عليه، وإنما اجتهاد في غير محله، والأصل في العبادات التوقف. قال رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل. قال رحمه الله تعالى: لسائر العمل، العمل المقصود به هو كل ما يصدر عن المكلف، هذا المقصود بالعمل هنا. لا تظن أن العمل المقصود به ما كان قسيم الكلام، لا، بل العمل هنا بالجملة كل ما صدر من المكلف، من المكلف، كل ما يصدر من المكلف يكون عملا، فيدخل بذلك أعمال القلوب، يدخل بذلك أعمال اللسان، يدخل بذلك أعمال الجوارح. فهذه الأعمال من القلوب والنطق أي اللسان والجوارح كلها تفتقر إلى النية. صحة هذه الأعمال على حسب صحة النية، فإن وجدت لها نية صحت، فإن لم تجد لها نية فلا أساس لها من الصحة البتة. وهنا أشار العلماء إلى مسألة، وهي إذن الذي يحتاج إلى نية هي الأعمال. وهنا تأتي مسألة، وهي أن هناك بعض الأعمال تخرج عن النية، هناك أعمال هي ليست أعمال، بل هناك أشياء لا تفتقر إلى النية ولا تحتاج إلى النية. مثل ماذا؟ ما قال به العلماء، مثل العادات والمباحات. أنت يا عبد الله إذا أردت أن تصلي لابد أنك تحتاج للنية، إذا أردت أن تصوم تحتاج إلى نية، أردت أن تتعبد الله بعبادة تحتاج للنية، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث هو حجة الباب، إنما الأعمال بالنيات. صحة الأعمال تتوقف على النية، فلا يصح لك عمل من الأعمال التعبدية إلا بالنية. طيب، قال العلماء: فهناك أشياء لا تحتاج إلى نية. مثل ماذا؟ مثل العادات والمباحات. فإذا أراد أحد من الناس أن يأكل، هل يقول لك عليك أن تنوي عند الأكل؟ لا، ما يقال هذا. هل عليك أنك تنوي عند الشرب؟ لا، هذا ليس بلازم. هل عليك أن تنوي فعل هذه الأشياء العادية مما اعتاد على فعل الناس وهي ليست من شعائر التعبدية؟ لا، هذا لا يدخل فيها النية. لا نقول عليك أن تنوي، كحالنا إذا أردنا أحد، رأينا أحد أراد أن يتعبد إلا بعبادة، نلزمه بالنية، انوي يا عبد الله في قلبك ثم اعمل عبادة تريدها، لكن هذه ليست عبادات، إذن هي لا تفتقر إلى النية. لكن يقال: لكنك إذا أردت أن تؤجر على هذه العبادة، على هذه العادة وعلى هذه المباحات، فعليك بالنية إن أردت الأجر، إن أردت الأجر، وإلا فالأصل أنت لست ملزم بالنية، لكن إن أردت أن تؤجر عليها فعليك بالنية. وهنا يأتي سؤال: وهل يمكن لأحد أنه يتحصل على الأجر والثواب من أعمال، من مباحات؟ يقال: نعم، وهذه من أعظم فضائل النية. النية لها فضائل عديدة، ومن أعظم فضائلها هذه المسألة، أن النية تحول الأمر المباح إلى عبادة، وذلك عن طريق الاحتساب، أنك تحتسب الأجر فيها، تنوي بهذا المباح ما يوصلك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه، كما صح عنه في صحيح مسلم، قال: إني والله لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. أنا أتعبد الله سبحانه وتعالى في قيامي لله سبحانه وتعالى، أي قيام الليل، ومع ذلك وكذلك أحتسب الأجر في النوم. وهل النوم يتعبد الله به؟ نعم، إذا كان في ذلك إعانة على طاعة الله، إعانة على طاعة الله. وهكذا قس يا عبد الله في كل أمورك، لربما في أكلك، في أكلك تجد فيه أجر، في تناولك، في أكلك، في شربك، إذا كنت تريد من هذه العادة الذي الشيء الجبلي الذي تقوم به أردت بذلك منفعة لجسمك حتى يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى فإنك تؤجر به بهذا الاحتساب ولهذا العلماء رحمه الله تعالى كانوا يتنافسون على هذا الباب كما قال زيد الشامي رحمه الله تعالى قال إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب فلك يا عبد الله وهذا يدلك على فضل النية ولا يتأمل هذا الباب إلا الخواص من الناس ممن يجعلون المباحات عبادات تسجل لهم حسنات وإلا الكثير من الناس من يغفل عن هذا الباب قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل فالنية من فضلها أن تحول العادة عبادة ومن فضل النية أنك تؤجر على النية ولو لم تعمل الخير وذلك في حق من هم وعزم على فعل أمر ما ثم جاءه عذر فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر على هذه الهمة ولو لم تعمل كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم ما سرتم مسيرة ولا سلكتم واديا إلا كان هناك أناس بالمدينة معكم شاركوكم الأجر سبحان الله هم في غزوة في جهاد وقد قطعوا الفيافي والقفار والجبال والوديان وهناك أناس بالمدينة أجرهم كأجركم لما قال حبسهم العذر هم أرادوا الخروج لكن ما استطاعوا قلوبهم معكم فلهم لهم الأجر هذا بماذا؟ بالنية قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما رجل يعتريه مرض يعتريه سفر هذه الحالات من الحالات التي تضعف الإنسان عن تعبده ومع ذلك إذا ضعف العبد عن تعبده لله في حال الضعف وفي حال السفر فإن الله يجري له العمل ولو لم يعمل هذه الأعمال لكن في حال سفره وفي حال مرضه فإن الحسنات تكتب له بماذا؟ بالنية ولهذا إخواني في الله النية أمرها عظيم جدا تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وكذلك مما يخرج من مسألة النية الأعمال قلنا تخرج العبادات تخرج العادات والأعمال مباحة فإنها لا تحتاج للنية إلا من أراد أن يتحصل على الثواب عليها فلا بد أن يحتسب الأجر فيها وكذلك قال العلماء على القول الصحيح باب التروك كل ما كان من باب الترك فإنه لا يحتاج إلى النية لإبراء الذمة لأن هنا انظر العبارة مقالة والنية شرط لسائر العمل فالأعمال هي التي تحتاج إلى النية وهل الترك يكون عمل؟ قال جماعة الترك ليس عمل فإنما الترك شيء يلغى فقالوا فالقول الصحيح إذا كان عندك فعل وهذا الفعل يعتبر من الترك فهذا لا يفتقر إلى النية لإبراء الذمة مثال الذي يوضح هذه المسألة ما يتعلق بوجود النجاسات نجاسة في هذا الثوب مثلا وقعت ثم بها تزال كيف أزيلت؟ سقط ماء ثم أزال النجاسة وأنت لم تكن قد نويت من قبل أن يزال النجاسة بهذه الطريقة ولكن أزيل هل برئت الذمة أم أنك تحتاج إلى أن تغسل مرة ثانية باستحضار النية؟ الصحيح لا تحتاج أن تستحضر النية لأن هذا من باب الترك والترك لا يفتقر إلى النية إرجاع المظالم فلو مثال أنت رجل اغتصب أموال فجاءت يد أمينة أخذت هذه الأموال وردتها للناس ثم أنت بعد ذلك تبت وسألت عن هذه المظالم حتى أنت تردها فقيل قد ردت فهل أنت تحتاج أن تذهب ثم تأخذها من الناس ثم ترجعها بنية؟ قال عمال لا هذا لا يحتاج هذا من باب الترك وإرجاع المظالم من هذا الباب ورد الأمانات والمغصوب الذي أخذ كل ذلك لا يفتقر إلى النية من حيث إبراء الذمة برئت لكن هل تؤجر؟ لا، ليس في ذلك أجر، لأنك لم تنوي التعبد، لم تنوي التعبد، لكن كإبراء الذمة فإن الذمة قد برئت بهذه المسألة. وبقي كذلك مسائل كثيرة متعلقة كما قلنا وأسلفنا أن هذه القاعدة تعتبر من أوسع القواعد، من أوسع القواعد. هناك مسألة الاشتراك، مسألة دخول الرياء بالنية، ومسألة الاستصحاب بالنية، مسألة زمن النية، وسيأتي إن شاء الله في درس غد بإذن الله إلى هنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.